أهلا معكم أصدقائنا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صوت عمانوئيل بهالأحد الأول من شهر تشرين الأول، وتحديدا 2 تشرين الأول. هيدا الأحد حسب الرزنامة الليتورجية المارونية هو الأحد الثالث بعد عيد الصليب، ولكن بما أنه الأحد الأول من شهر تشرين هو أحد الوردية الكبير يلي حددوا البابا بيوس الخامس عيد خاص لسيدة الوردية ابن العذراء مريم بالأحد الأول من شهر تشرين. ولما منقول أحد الوردية يعني هالاسم مرتبط من ميلي بابن العذراء مريم، لأن الصلوات كانت تقام قديما وما زالت كانت إكراما لإلها لأفراحها ولحزنها، وتأسست هالصلوات أو عبادة الوردية على يد القديس عبد الأحد اللي ظهرت له العذراء وقالت له خود هالمسبحة رح تكون لإلك سلاح ضد الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ورح تكون عربون محبتي. القديس عبد الأحد كان يعتبر أنه تلاوة المسبحة هي بمثابة سلاح روحي بيتسلح فيه المؤمن ضد الشر. البابا بنديكتوس السادس عشر بيقول أنه لما منصلي المسبحة ومنتأمل بسر يسوع العميق من التجسد مروراً بالصليب لمجد القيامي بيمنحنا قوة، هي قوة ربنا، هي قوة العون الإلهي يلي منحصل عليه من خلال معاني هالصلاة. فياريت الكل، كل عائلة بتتأمل بهالموضوع وبتشارك بالصلاة، لأنه لما منتأمل ومنشارك بنفهم قديش العذراء مريم كان لها تأثير بسر حياة يسوع، ومنشاركها بفرحها بحزنها بظلمتها بنورها بخوفها وبرجائها. نبدأ حلقتنا أصدقائنا من برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو، لكن اسمحوا لي بالبداية أعطيكم فكرة عن مضمون هالحلقة. بهالحلقة أبونا غطاس حجل رح يتأمل بقراءة من أعمال الرسل الفصل 11 الآية 1 لغاية الآية 18. الأخت لميا اسكندر رح تضوي على إنجيل متى الفصل 24 الآية 23 لغاية الآية 31، واللي هو تحت عنوان المسحاء الكذبي. أما أبونا نكتاريوس نجار فرح يحكي لنا عن القديس روفائيل، وخينا جورج برشان رح يعطينا معلومات إضافية عن الإنجيلي يوحنا، وهيدا بيكون القسم الأخير بحديثه عنه. إن شاء الله حلقتنا تنال إعجابكم. نقرأ هلأ قراءة أعمال الرسل الفصل 11 الآية 1 لغاية الآية 18. وسمع الرسل والإخوة في اليهودية أن الوثنيين هم أيضا قبلوا كلمة الله، فلما صعد بطرس إلى أورشليم أخذ المختونون يخاصمونه، قالوا لقد دخلت إلى أناس قلف وأكلت معهم. فشرع بطرس يعرض لهم الأمر عرضا مفصلا، فقال كنت أصلي في مدينة يافا فأصابني جذب، فرأيت رؤيا، فإذا وعاء هابط كسماط عظيم يتدلى من السماء بأطرافه الأربعة حتى انتهى إلي، وحدقت إليه وأمعنت النظر فيه، فرأيت ذوات الأربع التي في الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء. وسمعت صوتا يقول لي قم يا بطرس فاذبح وكل. فقلت حاش لي يا رب، لم يدخل فمي قط نجس أو دنس. فعاد صوت من السماء فقال ثانيا ما طهره الله لا تنجسه أنت. وحدث ذلك ثلاث مرات، ثم رفع كله إلى السماء. وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا في الوقت نفسه بباب البيت الذي كنا فيه، وكانوا مرسلين إلي من قيصرية، فأمرني الروح أن أذهب معهم غير متردد. فرافقني هؤلاء الإخوة الستة، فدخلنا بيت الرجل، فأخبرنا كيف رأى الملاك يمثل في بيته ويقول له أرسل إلى يافا وادع سمعان الملقب بطرس، فهو يروي لك أمورا تنال بها الخلاص أنت وجميع أهل بيتك. فما إن شرعت أتكلم حتى نزل الروح القدس عليهم كما نزل علينا في البدء. فتذكرت كلمة الرب إذ قال إن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستعمدون في الروح القدس. فإذا كان الله قد وهب لهم مثل ما وهب لنا لأننا آمنا بالرب يسوع المسيح، هل كان في إمكاني أنا أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك هدأوا ومجدوا الله وقالوا قد وهب الله إذن للوثنيين أيضا التوبة التي تؤدي إلى الحياة.
توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب، عودوا إلى الحب فالخارج عنه غريب.
www.voiceofemmanuel.org.
من عمق آثامي دعوت أنصت إلى صوت دعاء، أنا غير وجهك ما رجوت ملقاه مأدبة رجاء. توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب، عودوا إلى الحب فالخارج عنه غريب. هب من حنانك قطرة يتحول القفر، أو أعطي عيني دمعة في حوضها طفلان أعود. توبوا إلى الرب إن الملكوت قريب، عودوا إلى الحب فالخارج عنه غريب.
www.voiceofemmanuel.org.
وإذا استبد بي الخجل أو أبكم العار فمي نبضات حبك فلتزل حتى النهاية في دمي. توب إلى الرب إن الملكوت قريب. عود إلى الحب فالخارج عنه غريب.
من بعد ما قرينا أصدقائنا الفصل 11 الآية 1 لغاية الآية 18 من أعمال الرسل، منضوي على هالقراءة مثل كل أحد مع أبونا غطاس حجن. أبونا الله معك.
الله معك.
هالقراءة يلي قريناها اليوم فينا نقول أنه هي تكرار للقراءة اللي قريناها الأسبوع الماضي، يعني بطرس عم بيرجع يخبرون الرؤية وشو صار معه لما ملك الرب دعا أنه يروح عند قرنيليوس ويبشر هناك. قديش مهم قصة الختان وهالصبغة أو هالتقليد أو هالممارسة اللي هو جزء من الشريعة والناموس آنذاك، قديش هي مهمة كانت بالنسبة لإلهم هني، وقديش مع العهد الجديد ومع يسوع المسيح ومع الإنسان الجديد ومع الإنجيل الكتاب المقدس الجديد، قديش هالتقليد خسر من أهميته، أو بالأحرى قديش ما عاد
لازم.
الحقيقة
الله وعد إبراهيم أنه كل ذكر بثمانية أيام يختن يتطهر. كان هيدا وعد عهد بين الله وشعبه، وقال لهم من نسلك يا إبراهيم بدي طلع إنسان إلهي خلصكم. بالنسبة لليهود هذا شيء كتير مهم، تقليد مهم، شريعة مهمة، وكل يهودي لغاية اليوم طبعا بعدون بيختنوا أولادهم، بيطهروا أولادهم الصبيان على 8 أيام.
البكر ولا كل الأولاد؟
كل الأولاد، كل الصبيان، كل ذكرين.
نعم.
هلأ نحن مع الرب يسوع العهد الجديد معه كان من آمن واعتمد خلصا، مش باي واحد يتطهر، العمادي هي. وبولس الرسول حكي عن هيدا كتير مهم، وقال انه بالنسبة لنا نحن المسيحيين هي العمادي بداية دخولنا بملكوت الله وبداية طريقنا مع الله، بداية الخلاص هي العمادي. وهيك الرب يسوع قال من آمن واعتمد خلصا. فإذا الإيمان والمعمودية هي بالنسبة لنا كمسيحيين، انتفى هون العهد الأول خلص، العهد القديم خلص، مشان هيك بنسميه عهد جديد، يعني تجددت الأشياء. وبالمسيح صار في قانون جديد، صار في تقليد جديد، صار في نوع من الممارسة تنتفي كليا مع الختان ومع التطهير. بأول ما بلشوا يبشروا الأمم، يعني اليونانيين اللي كانوا عايشين بلبنان وسوريا وهديك المناطق وأبرس، كنا نحن يونانيين، ساحل السوري ساحل لبناني، كنا يونانيين، كنا فينيقيين متكلم يوناني، بس كنا أمم، يعني منا شعب الله، منا يهود، وما كان عندنا قصة تطهير بالمرة. هالعهد مش معنا. هلأ نين ما بلشوا يبشروا الناس هنيك، الرسل بلشوا يبشروا الأمم اليونانيين اللي ما بيعرفوا شي عن هالعهد القديم وما إلهم علاقة بهالموضوع، صاروا يبشروهن حل عليهم الروح القدس حتى قبل ما يتعمدوا. هو عم بيحكيهم بطرس حل عليهم الروح القدس، وقال إذا كان حل الروح القدس عليهم فإذن ما في شيء بيمنع أنه عمد، وعمدوهم وأكل معهم، راح لعند كرنيليوس وأكل عندهم. هلأ وصلت الأخبار على أورشليم وقامت لقيامة، معقولة بطرس يهودي بيروح بيأكل مع ناس منهم يهود منهم مختونين؟ ويعني بلشت الضجة قبل ما رجع لعندهم، بس رجع لعندهم دغري انتقدوه، كيف بتعمل هيك؟ ساعتها اضطر ليخبرهم هني عن الرؤية اللي شافها، اللي هيدا تكرر الأسبوع الماضي حكينا عنه. الله وملاك الله ورجاه كل هالحيوانات والزحافات والطيور، قال له اذبحوا كل، قال له انا ما باكل شيء دنس منجس، ما باكل شيء منجس ومنه مطهر. قال له اللي الله طهره ما بتنجسه، يعني الله طهر كل شيء، والله عطى مجال لكل الامم يجوا يامنوا فيه. ومشان هيك قال لهم باكبر وصيه لهم، اذهبوا وبشروا كل الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. اذهبوا وبشروا كل الامم، مش بس اليهود، وعمدوهم مش اختنوهم، ما تطهرون عمدوهم. هلا ناس بيقولوا اليوم انه هيدي صحيه اكثر او مش صحيه اكثر. نحن كمسيحيين بكل العالم مبدئيا ما منطهر صبياننا اولادنا. اذا كان في ضروره الطبيب بيقول انه في ضروره انه يتطهر، ما عندنا مشكله. اما منه واجب ولنه بقانون المسيحي ولنه تقليد. من وقت ابتدت المسيحيه كل اللي تبعوا المسيحيين وامنوا بالمسيح عن طريق المعمودية وحل عليهم الروح القدس. والله بهال الرؤية اللي ورجاها لبطرس عم بيقول له انه كل الناس، ما في حدا مدنس، ما في حدا احسن من حدا، كل الناس مثل بعضهم.
يعني لهالسبب التوبة تجوز على لكل العالم.
المهم التوبة تتحصل على حياة الأبدية، والتوبة مفتوحة للجميع.
وهيدا يلي ورد بالآية 18 من القراءة اللي قريناها اليوم. خلينا أبونا نرجع شوي لو سمحت لقصة هالمعمودية بالماء والمعمودية بالروح القدس. يوحنا أول ما أجا وبشر عمد بالماء، ويسوع تعمد، وبعدين سمع صوت من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. يعني معموديتنا نحن كمسيحيين تثبت بالروح القدس، يعني هي معمودية ماء، وفيما بعد تثبت بالميرون وبنعم الروح القدس.
صحيح. حتى المسيح لما تعمد بنهر الأردن سمعوا صوت الآب، الآب بيقول هذا هو ابن الحبيب، وكان الروح القدس بشكل حمامي عم بيرفرف فوق راسه، مع أنه هو والروح القدس والله الآب ثلاثون مساوين، ثلاث أقانيم مساوين. بس كمان لحتى يبين للعالم كلهم أنه في آب وفي ابن وفي روح قدس. المسيح قال لهم بالضبط لتلاميذه، قال لهم يوحنا عمدكم بالماء وأنا رح عمدكم، أنتوا رح تتعمدوا بالروح القدس. يعني مش بس بالمي، في مي وفي روح قدس. هلأ كانوا لما يتعمدوا ناس يجوا الرسل يعمدوهم، في كتير كانوا عم يبشروا ويعمدوا، بعدين كان يروح الرسل يقولون تعمدتوا، اتعمدنا، حل عليكم روح قدس؟ يقولون كيف؟ بوضع الأيدي. يجوا الرسل يضعوا الأيدي على المعمدين جديد ويحل عليهم الروح القدس، طبعا في صلوات مش بس وضع الأيدي. لما بعدين صار في كتير كنايس وصار في أكتر من كنيسة بكل مدينة، والمطران ما بقى في المطران اللي هو محل الرسول محل الرسل، صار في مطارنة، ما في المطران يروح على كل الكنايس ويثبت كل الناس اللي عم نعمدهم، وكتروا المسيحيين صرنا بالملايين. أعطي هالسر، سر التثبيت للكهني، وصاروا يحضروا الميرون. حكينا مرة عن الميرون، صاروا يحضروا الميرون البطاركي ويشتركوا مع بعضهم كلهم سوا، يعني ويخلوا ميرون من أول مرة لتاني مرة. الميرون اللي هو ختم موهبة الروح القدس، بس ميرن الولد بنقوله ختم موهبة الروح القدس، من ميرنه على راسه، على عيونه، على تمه، على إيديه، على إجريه، حتى الروح القدس يكون عم بيهديه بكل شيء بيفكر فيه، بكل شيء بيطلع لإله، بكل شيء بيحكيه، لوين بيروح الروح القدس عم بيهديه. نحن المعمدين بالماء والروح، الروح القدس معنا والروح القدس بيهدينا. بقى هون صار التثبيت، المعمودية بالروح بتصير عن طريق التثبيت بالميرون. والرب يسوع قال له إن لم تولد من الماء والروح لا تدخل ملكوت السماوات. بقى هيدا اللي قصده فيه، المعمودية بالماء والميرون، تثبيت.
يعني نحن فينا إذا بدنا ننقلها على الطريقة أو على الناحية العملية، كل ما أخرنا معمودية ولادنا كل ما حرمناهم من هالنعمة.
صحيح. على طول كانوا الكنائس بيعمدوا الولد بميرنوه وبناولوه.
وبناولوه
كمان، لأنه المسيح قال من لا يأكل جسدي ولا يشرب دمي ليست فيه الحياة. وين الحياة؟ ليش ما نحرم أولادنا من جسد المسيح ودمه؟ الكنائس الكاثوليكية الشرقية بعد لليوم بتعمد وبتميرن وبتناول. نحن ككنائس شرقية بعدنا مثل ما تلاميذ المسيح عمدوا، هيك كانوا يعمدوا، هيك الكنيسة الأولى كانت بتعمد بتميرن بتثبت وبتعطي المناولة، لأنه ماشيين على تعليم الرب يسوع. هيك قالنا هو، من لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت السماوات، ومن لا يأكل جسدي ويشرب دمي ليست فيه الحياة. فإذا نحن بدنا نعطي الحياة لأولادنا، ما منأخر لهم معمودية، ما منأخر لهم تثبيت، ما منأخر لهم مناولة.
ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. أنتم أغصان الكرمة، كالأغصان اثبتوا فيا، تأتوا بثمار جمة. يبحث عن قطرات الماء، هكذا يلهف قلبي إليك، أنت الهداية أنت الرجاء. ربي جسدك مثل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. من يشرب من خمر الله يرث الحياة الأبدية، يعطى السعادة في دنيا. ربي جسدك مثل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما.
وهلأ أصدقائنا نقرأ ضمن فقرة إنجيل الأحد من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الفصل 24 الآية 23 لغاية الآية 31. يومتها إذا حدا قالكن هيدا المسيح هون أو هونيك ما تصدقوا، لأنه رح يظهر مسحى دجالين وأنبياء كذابين، يعملوا إشي عظيمة وخرقة تيخدعوا إذا ممكن حتى يلي الرب نقاهن. أنا خبرتكن هالشي قبل ما يصير، وإذا قالولكن هيدا هو بالصحراء ما تروحوا، أو هيدا هو بالأوض الجوانية ما تصدقوا. مثل ما البرق بيبرق من الشرق وبيلمع على الغرب، هيك رح تكون مجيت ابن البشر، ومطرح ما بتكون الجتي هونيك بيتجمعون صورة. يومتها وبعد هالأيام التعيسي رح تعتم الشمس والقمر يبطل يضوي، النجوم يوقعوا من مدار السماء وكواكب السماء يتزعزعوا. ساعتها رح تظهر علامة ابن البشر بالسماء، وكل قبائل الأرض رح يخبطوا على صدرهم ويشوفوا ابن البشر جاي عغيوم السماء بغمرة المجد والقدرة، ورح يبعت ملايكته عم ينفخوا بالبوق الكبير تيجمعوا اللي نقاهن من مطرح ما بتهب الريح بأربع زوايا الأرض من آخر السماء لآخر.
ننتظر عودتك أيها الرب يسوع. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة ننتظر عودتك أيها الرب يسوع. ملكنا آت بمجد عظيم، ملكنا آت بمجد عظيم، لنضم مصابيحنا ونخرج إليه. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة ننتظر عودتك أيها الرب يسوع. نحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة ننتظر عودتك.
بالصمت نتعلم الكلام، وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة، وكل ما في بالقلب بفيد عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات أوتاوا.
نحن بالأحد الثالث بعد الصليب، وهو أحد الوردية. تأملنا بإنجيل متى الفصل 24 من الآية 23 للآية 31 هن المسح الدجالين وعودة ابن الإنسان. بوصف نهاية الأزمنة متى الإنجيلي بيهتم بالرؤية المستقبلية اللي هو مستقبل الملكوت، مستقبل الله بالذات. الكنيسة توصف لنا بهالأحد وعبر إنجيل متى مشهد بيسترعي انتباهنا وعملنا طيلة حياتنا المسيحية، إنه المسيح بيجي مثل البرق متخطين كل الصعوبات والعوائق اللي بتبعدوا عن إنه يفوت عقلوبنا. ما في داعي نفتش عليه بعلامات وأعجيب اللي هي مش أساس لإيماننا المسيحي. مجيء المسيح هو تيجمع مختاري من الجهات الأربعة، وبالتالي الرب بيدعينا لليقظة الدائمة والتحلي بالحكمة. نحن كلنا معرضين لضغوطات المسح الدجالين. أخوتي تعوا نتأمل بعالمنا ونلاحظ التعاليم المظلمة ونعمل منها دستور لحياتنا. ما نفكر أبداً بأنه المسيح الدجال هو بالضروري شخص من لحم ودم، لا، هو متخبى بكل شيء بيمنعنا من الوصول للآب بالمسيح ونعمة الروح القدس. إذا استخدمناها لأهداف بعيدة عن المحبة كانت إلنا تعليم مضل وطريق لهلاكنا. نحن بالزمن النهيوي اللي بتستعمل فيه كل العبارات التالية، الشدة العظيمة ما بيحدث مثل من زمن الخلق، مجيء المسيح، الآيات العظيمة، تظلم الشمس والقمر بيحجب نوره، تتساقط النجوم، قوات السماوات بتتزعزع، الملائكة مع البوق الكبير. كل هالعبارات هي رؤيوية بتحضر لمشهد نهاية العالم الرهيبة وعن بعدها مجيء ابن الإنسان والحساب الأخير. نعم، يوم القيامة هو رهيب، بخوف، وفيه منوقف قدام حضور الله اللي بحطنا قدام حياتنا كلها. نحنا مثل ما قال بولس الرسول راح نشوف الله مثل بالمراية، وراح نشوف ظلماتنا عدو نوره البهي، وبدنا نحاسب نفسنا عدو محبته العظيمة. مار بولس بيشدد على ضرورة الاقتداء بالقديسين وما ننجر بطريق الكذب والخداع وبطريق اللي ما بتليق فينا، لأنه مجيء الرب بغير هيئة جسدنا الحقير وبيخليه يصير عصور جسده. شو علامات اليوم المجيء مجيء الرب؟ نحن مش بحاجة تنبحث عن هالعلامات، ولكننا نعرف بأنه يوم اللقاء بيتحضر له من خلال مسيرة الحياة كلها، مسيرتنا مع المسيح، وأنه نثبت فيه ونسمع كلمته ونحفظها ونطبقها بحياتنا من خلال التأمل والصلاة. وعلينا أن نعيش ونشهد للخلاص اللي حصلنا عليه بالرب يسوع، وهيدا اللي بيسميه البابا فرانسيس فرح الإنجيل. نشهد للعالم عن الفرح اللي بيملي حياتنا بفضل محبة الله إلنا بابنه يسوع المسيح. بنرفع لك الشكر يا بين السماوي عطاياك المانحة الخلاص. بنشكرك على كل يلي زرعته فينا من بزار بتقودنا للحياة اللي ما بتنتهي. يا ابن الإنسان، أنت اللي بدك تجي بآخر الأزمنة عسحب السماء بقدرية ومجد عظيم. منشكرك أنت اللي أرسلت ملايكتك قدامك وينفخوا بالبوق وبيجمعوا مختاريك من الرياح الأربعة. منشكرك لأنك تركت لنا ذاتك غذاء روحي عربون للملكوت. والشكر لأبيك السماوي وروحك القدوس، إلك المجد اليوم وكل يوم إلى آخر الدنيا. والله معكم.
تعال بيننا نقم عندنا وخذ من قلوبنا لك نسكنا.
تعال بيننا نقم عندنا وخذ من قلوبنا لك نسكنا.
لنا عيونا ترنو إلي واجعل حياتنا ملكا لدي فنعرف طعم الهنا. ألا استجب منا الدعاء منا الدعاء.
تعال بيننا أقم عندنا وخذ من قلوبنا لك نسكنا.
www.voiceofemmanuel.org.
امحو الضغينة من صدورنا وازرع كلامك في ضميرنا فنحصد حب العطاء. هل استجب منا الدعاء منا الدعاء.
الإنجيل هو قصة يسوع على الأرض وطريق قداسي لإلنا للسماء. كتار القديسين اللي مشيوها فكانت حياتهم أناجيل حي لإلنا. أناجيل حي، فقرة جديدة من برنامج صوت عمانوئيل مع الأب نكتاريوس نجار، كاهن بكاتدرائية مار الياس للروم الأرثوذكس أوتاوا.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أخوة، نحن كتير منحكي عن القديسين وعن سير القديسين ومنفكر إنه هني بس من زمن قطع علينا وما عاد يجي مثله اليوم، ومنفكر إنه القديسين بس بيجوا من المناطق يلي كانت فيها المسيحية منتشرة بالقرون الأولى، ومننسى إنه القداسة هي دعوة كل شخص منا. بمجرد ما نحن اعتمدنا على اسم الثالوث القدوس صار هدفنا هو القداسة، مثل ما قال يسوع المسيح: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ننسى أنه ممكن القديسين يطلعوا حتى من البلاد يلي إحنا عايشين فيها. مشان هيك اليوم أنا بريد أحكي عن قديس مميز بيعني كتير للمسيحيين الأنطاقيين، عاش بأمريكا الشمالية وخدم شعبنا المؤمن الأنطاقي بأمريكا الشمالية هو القديس روفائيل أو رافائيل أسقف بروكلين، بروكلين نيويورك يعني المدينة الشهيرة يلي خدم فيها القديس رافائيل أسقف بروكلين. القديس رافائيل ولد بسنة تاريخها مش حلو على المسيحيين المشرقيين، 1860، بسنة كان فيها مجزرة مات فيها ألاف من الشهداء المسيحيين، ومنهم طبعا القديس العظيم يوسف الدمشقي. يوسف الدمشقي كان الكاهن تبع الرعية يلي خلق فيها القديس روفائيل أسقف بروكلين، خلق من عائلة هي عائلة هواويني، مش هناك كان اسمه روفائيل هواويني، عام 1860. بتعرفوا انه شعبنا المشرقي من بلادنا من لبنان ومن سوريا ومن كل الشرق بلش يهاجر على أمريكا الشمالية بنهايات القرن 19، يعني بأواخر 1800، وطبعا اجوا على بلاد ما بتحكي لغتهم، ما بتصلي لغتهم، ما في الإيمان يلي هن تربوا عليه، ولكن ربنا افتقد شعبه بهالقديس العظيم. لما ولد القديس روفائيل ولد بثمانية تشرين الثاني، نهار عيد رؤس الملائكة ميخائيل جبرائيل وروفائيل، ومش هيك أهله سموه روفائيل. أهله مخايل ومريم كانوا أتقياء مسيحيين دمشقيين، كانوا هن أتقياء، ولكن بسبب الحرب وبسبب المجزرة هاجروا وعاشوا ببيروت. القديس روفائيل فأذن أبصر النور وشاف الحياة ببدايات حياته بمدينة بيروت. أمه لما هاجرت على بيروت كانت حامل فيه، فأذن القديس روفائيل ربي ببيروت، ولكن سافر على روسيا ليدرس، وبعد ما درس بروسيا ارتسم وصار يخدم ككاهن. والكنيسة الروسية كانت من أكثر الكنائس اللي عندها حضور بأمريكا الشمالية، خصوصي مع المهاجرين ومع المشرقيين. وأحد الأساقفة بعد ما تعرف على عدد كبير من الأنطاقيين المسيحيين بأمريكا ارتقى أنه ليش ما بيكون في حدا بيتكلم لغتهم بيصلي مثلهم بيعرفهم ويجي على هالبلاد، وهيك بيختاروا القديس روفائيل يجي من روسيا على أمريكا يخدم. يا أخو القديس روفائيل كان مثل المحرك حقيقة بأمريكا الشمالية، ما كان حدا بيعرف وين موجود، كان كل يوم بينتقل من منطقة لمنطقة، يروح وين يعرف في مسيحيين أنطاقيين، يروح لعندهم يعمد لهم أطفالهم يزوجهم يعطيهم كتب بيعرفوا يقروا ويصلوا فيها، ترجم الصلوات بيقدروا يستعملوها بالكنائس باللغة العربية، أسس رعاية، وهيك برم وكان مبشر أمريكا وكأنه كان رسول من الرسل بأمريكا. والحقيقة نحن وحدة من الكنائس يلي أسسها القديس روفائيل هي كنيسة قريبة كتير منا، هي كنيسة سينت جورج مارجريس بمونتريال. فإذن القديس روفائيل هو قديس معاصر، هو قديس عايش بالأرض اللي نحن عايشين فيها، شايف المشاكل اللي نحن منشوفها. وصدقوني ما كان شخص فصيح، ما كان شخص جينيس أو شخص بيلتقي فيه الواحد وبيقول إنه شو هالشخص يلي ما ممكن يقطع مثله، بالعكس هو شخص تميز بالبساطة. بفترة من الفترات الكنيسة الروسية بترسمه مطران على بروكلين، على المنطقة اللي كان فيها، وهو كان أول أسقف أنطاقي بينرسم على الأراضي الأمريكية، وهو أسس ببروكلين كنيسة مارن أولى يلي هي اليوم مركز المطرانية الأرثوذكسية الأنطاقية بأمريكا الشمالية. وتميز بالبساطة هالقديس، تميز بأنه كان عنده تفانة، ما خاف من الصعوبات، ما خاف من أنه هو ببلاد ما بيعرفها، ما خاف من أنه الشعب الأنطاقي الموجود هون منه شعب مؤسس أو عنده مؤسسات أو عنده منظمات أو مصاري أو كان يروح يمشي بالطريق بس ناطر يلاقي شخص بيقدر يعوزه كخوري وبعدين كمطران كأسقف لينقله كلمة المسيح، ليبشره، ليحسسه أنه يسوع المسيح معه بالغربة، شخص شاف المشاكل اللي نحنا منشوفها اليوم، الصعوبة اللي نحنا منشوفها اللي شعبنا بعيشها اليوم هو عايش بالغربة، شخص نحنا منفتخر انه عنا قديس خلق بسوريا وعايش بلبنان وبشر بأمريكا الشمالية وهو قديس اليوم. الحقيقة يا أخوة، القديس رفائيل توفى سنة 1915، يعني عاش 55 سنة، وطبعا هو بقي بس 10 سنين مطران، سنة 1904 صار مطران، ولكن هالسنين كانت كافية ليزرع الإيمان بهالأرض الجديدة بالعالم الجديد. ونحن اليوم حقيقة كأنطاقيين عم نحصد يلي زرعوا القديس رفائيل، مش هناك هو من أهم الشفعاء للمسيحيين الأنطاقيين بأمريكا الشمالية. بعتقد أهم صفة نتعلمها من القديس رفائيل هواويني أسقف بروكلين هي أنه ما كان يخاف من أنه يخرج من الشيء اللي بيسموه باللغة الإنجليزية الكمفورت زون تبعه، أنه أنا مرتاح بحياتي، ما تقلي أروح عمول شيء ماني معود عليه أو شيء تحدي جديد أو صعب أو ممكن يكون ما بعرف شو ناطرني. ما كان يخاف من هيدي الكلمة أنه ما بعرف شو ناطرني، يمكن من هو وبعضه ببطن أمه تعود على هالشي، لأنه أهله اضطروا يتركوا بيتهم ويروحوا على مدينة تانية من وراء الحرب. رجع ترك بلادنا وراح على روسيا ليتعلم، ورجع ترك وراح على أمريكا، لما كان واحد يقول رايح على أمريكا بال1800 مش مثل اليوم، يعني رايح وما بيعرف شو ناطره، وهو بأمريكا يطلع من بيته ويمشي بالطريق كمان مش عارف شو ناطره. بس ما كان يخاف من عبارة ما بعرف شو ناطرني، كان يطلع وينطر الرب لوين بيوديه، وآمن أنه هو أداة بإيد الله، يمشي ويقول له لله أنا أداة بإيدك، والله يستعمل هالأداة ليبشر وليتمجد اسمه. هذا هو كان القديس رفائيل المميز ببساطته. هذا كان القديس رفائيل يلي هو بالنسبة لنا مثل الرسل، كان رسول أمريكا الشمالية. قال اليوم نطلب شفاعته بهالبلاد لنكون مثله، لنكون حقيقة منارات ورسل بظلمة اليوم. أمين.
انت كمان فيك تكون قديس، لما يسوع يدعي لبيني داقه على طول، أحلى لقاء بلاقي طيصير فرحك على طول. عم يعطي اللحظة بيندهلك بيقول انت كمان فيك تكون قديس.
يسوع حاضر عم يحكي هيدي فرصة حلوة كتير، خلي حبه يكبر فيك، انت بقلبه تصير كبير، بتخاف كل قلبك تعطي مهدي عم يعطيك اللحظة بيندهلك بيقول انت كمان
فيك تكون قديس.
ان شاء الله أصدقائنا تكونوا عم بتمضوا برفقتنا وقت ما بدي أقول حلو، لكن بدي أقول مفيد ومريح بنفس الوقت. حلقتنا بتكمل من برنامج صوت عمانوئيل هلا عبر إذاعة تشن راديو، ومنتوقف مع الحلقة الثالثة إذا بتكون من إنجيل يوحنا. خينا جورج بالحلقتين اللي سبقوا عطانا لمحة تاريخية عن حياة الإنجيلي يوحنا، بالحلقة الثانية وضح لنا ليش كان من المقربين لسيدنا يسوع المسيح، وعطانا أمثلة عديدة بتبرر هالقرابة الروحية إذا بدنا نقول. واليوم مثل ما كنا عم نحكي نحن وياك خينا جورج تحت الهواء قبل بشوي، اليوم رح نحكي عن إنجيل يوحنا بحد ذاته. اللي عرفته منك إنه يوحنا كتب إنجيله بمرحلة متقدمة جدا بالعمر،
تقريبا كتب 60 سنة بعد انتقال سيدنا يسوع المسيح، بس هو أصغر من سيدنا يسوع المسيح، يعني بعتقد كان بالثمانينات أوائل الثمانينات عمره لما كتب. بس إذا ما نحكي كسنة ميلادية بعد التسعينات بفترة اللي كتب الإنجيل. إنجيل يوحنا غني جدا جدا جدا، يعني يمكن لها سبب بياخد معنا عدة حلقات، ولو ما نفوت بتفاصيل إنجيل يوحنا بتاخد حلقات كتير كتير ومهم كتير، وخصوصا بهالأيامات اللي نحنا عايشين. رح أذكر شوي عن أياماتنا نحنا، رح أرجع بالوقت نفسه لأيامات اللي كتب فيها الإنجيل، وما بتلاقي كتير فرق. اليوم بتحسي في هجمة شرسة موجهة ومركزة على لاهوت المسيح، وهذا الشيء يعني ما تغير من أيامات سيدنا يسوع المسيح الحديث. هلا تسمع كتير حكي عن إنه كيف بتعتبروا المسيح إله، وقصة الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، وكيف تعتبروا أقنوم واحد، وقصة الأقنوم الواحد. حتى بنشوفها بمؤمنين مسيحيين عندهم هالسؤال، عندهم هالشك إذا فينا نقوله، ومنين بتجيبوا أخبار الأسرار والأسرار السبعة بالكنيسة. بقى كل هالأسئلة جواباتها كتير واضحة إذا بنقرأ الإنجيل، مش بنقرأ بس الإنجيل، إذا بنقرأ الإنجيل ومنتمعن بإنجيل يوحنا، أنه إنجيل يوحنا في جوابات على كل هالأسئلة بشكل كتير واضح. ولهالسبب قلت أنا هو غني كتير، وإذا أي شخص ببساطة بيقرأ وبيمضي وقت بإنجيل يوحنا، كوني على يقين أنه كل هالشك والأسئلة بلاقي لها جواب. سموه ببعض الأباء الكنيسي هو بحر من اللاهوت، وركز كتير على لاهوت المسيح. فاللاهوتيين أجمعوا أنه إذا بدهم يدرسوا إنجيل يوحنا بدهم سنين ليتمعنوا ويتشبعوا بلاهوت، وقد ما هو في عنده غنى وفي عنده تفاصيل بتقدري تتوقفي عندها وبتقدري تتمعني فيها. إذا بنقرأ بس بأول مقدمة من الإنجيل، وهذا شغل كتير مهمة، بتقولي في البدء كان الكلمة، والكلمة كان لدى الله، والكلمة هو الله، كان في البدء لدى الله، به كان كل شيء، وبدونه ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة نور الناس، والنور يشرق في الظلمات ولم تدركه الظلمات. يعني إذا بس بتقري كذا سطر بدك تقرين يمكن أكثر من مرة لتقدري تستوعبي المقصد والمعنى والمغزى. شو اللي خلى نرجع على نقطة ليش كذب يوحنا؟ الإنجيلية الثلاثة كان الإنجيل صار متداول بيناتهم. قلنا آخر واحد مفروض انكتب بالسبعين، هو كتب بالتسعين، يعني في 30-32 سنة بين من كتب آخر إنجيل ومن بلش يكتب يوحنا. يعني يوحنا ما كتب ليعيد الأشياء اللي انترددت. بتلاقي أشياء مكتوبة بغير الإنجيل مكتوبة بيوحنا، بس كان هدف الإنجيل يوحنا بكتابته هو أنه بفترة من الفترات هذا الجيل اللي كان عايش المسيح وعاشر المسيح بلش يتوفى، بلش يموت. وبما أنه تشتتت المسيحية صار في نوع من البدع، أنه كان في شخص اسمه المسيح بس ما كان عم بيقول عن حاله إله، أو منين جبته قصة أنه في كان مسيح؟ ما اللي ما شاف واللي ما سمع يقول لي هاي خبرية، أنه العملية كانت منا كتير مزبوطة.
يعني إنجيله كان موجه لناس ما شهدوا اللي شهدوا المسيحيين القدامى وقت كان يسوع بعده.
هو إنجيله كان موجه للأمم كلها، ما كان موجه لشعب معين. كنا ذكرنا قبل أنه كتب لوقا كتب لليونانيين، مرقس كتب للرومانيين، متى كتب لليهود، يوحنا كتب لكل الأمم، المسيحيين وغير المسيحيين، المؤمنين وغير المؤمنين، والأشخاص اللي عندهم شك أو ما عندهم شك. بس بإنجيله التركيز الأساسي كان مركز جدا على لاهوت المسيح، لأنه بلشت البدع تنتشر. بما أنه هو صار بعمر متقدم وبتقدري فينا نقول مثل البطرك المسيحي الوحيد الشاهد القادر على أنه يرد، وبس يرد يكون رده دامغ، أنه شخص عاشر المسيح، عايش المسيح، عاش مع سيدتنا مريم العذراء لحتى انتقلت إلى السماء. يعني مثل صار في عنده علي واجب وحمل لازم يقدمه، أنه يكتب إنجيل يرد فيه على كل هالبدعة اللي كانت موجودة بهذا الوقت. إذا بنحط الصورة بالمعنى الصحيح، بلشت البشارات بكل أنحاء العالم، بلشت المسيحية تنتشر بكل أنحاء العالم. مرقس راح مثل ما قلنا كان بمصر، متى راح على الهند، بولس راح على أوروبا، بطرس كان بأبروس. يعني العملية كانت الأشخاص عم ينتشروا بكل أنحاء العالم وعم يبشروا، بس لحتى يرجع يحط مثل ما بيقولوا السكة على الترين مزبوط، كان مفروض عليه أنه يكتب هيك إنجيل. بقى لهون منقول كان عنده يعني نوع من الضرورة أنه يوقف هالإشاعات اللي طالعة بهداك الوقت. كنا عم نقول أنه كل الأناجيل اللي قبل هني متقاربين من نسميهم سينوبتيك غوسبل، فينا نحطهم كلهم سوا بعمود، ويوحنا إنجيله نحطه بعمود تاني. إذا منرجع شوي على آخر فصل بإنجيل يوحنا بالخاتمة تبعه، وهذا تلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور وهو الذي كتبها، ونحن نعلم أن شهادته صادقة. وهناك أمور أخرى كثيرة أتى بها يسوع، لو كتبت واحدا واحدا لحسبت أن الدنيا نفسها لا تسعى الأسفار التي تدون فيها. كل هالإشياء الغني اللي عم نحكي عنه بيقول هذا أنا اللي كتبته شيء لا يذكر من الأشياء والأحداث اللي صارت مع سيدنا يسوع المسيح. مثل ما قلت أنه في إشياء كتير ذكرها يوحنا ذكرت بغير أناجيل، بس ليش ذكرها؟ ذكرها لأنه في شيء بعد منا بده يوصل له ما وصلوا له الإنجيلية الثلاثة اللي كتبوا قبل. بدي أذكر كم قطعة منا أو كم شغلة لنبين شو الفرق بين الأناجيل الثلاثة وإنجيل يوحنا. مثلا يوحنا ذكر قصة الخمس خبزات والسمكتين، كلهم ذكروا هذه، بس هون يوحنا شو عمل؟ ركز أكثر على حوار الخبز الحياة ليوصل للاهوت المسيح والخبز النازل من السماء ودم وجسد المسيح. ما وقف على بس أنه عمل إعجوبة، أخذ منا ومنا فات على شغلة تانية قدر يفسر فيها. دخول المسيح إلى أورشليم، كلهم ذكروا دخول المسيح إلى أورشليم، بس هون هو ركز على ملوكية المسيح، وهون بيّن أكثر ما بيّنه غيره أنه المسيح الملك اللي فات على أورشليم. بالوقت نفسه إذا منقول يعني يمكن هو الأكثر شخص بيقدر يذكر تفاصيل ولادة سيدنا يسوع المسيح، لأنه قعد مع مريم العذراء أكثر من غيره، ما ذكرها لأنه هذه كانت مذكورة بغير أناجيل، ما ردد يعني كانت إنجيله ما عبي ردد الإشياء اللي انقالت قبل، حتى الوعظات ما ذكرها، وفي كتير من المعجزات لم يذكرها. بس اللي كان إشياء اللي بتركز على لاهوت المسيح كان يركز عليها ويقراها. يوحنا كتب باللغة اليونانية، أغلب التلاميذ كانوا بهالوقت بيعرفوا يوناني مثل مرقس ولوقا وبولس، ضلعين باللغة اليونانية لأن كانت اليونانية مثل ما قلنا هي اللغة السائدة وهي اللغة العامة بهداك الوقت. اللغة المسيح كما ذكرنا أنه هي كانت العبري أو الأرامي، وكان هي أي شغلة كان بده يستشهد فيها سيدنا يسوع المسيح كان يرجع للكتاب المقدس بالعهد القديم على الطبعة السبعينية اللي هي كمان كانت منقولة إلى اللغة اليونانية. إنجيل يوحنا بيركز على خلاص البشرية، ما كانت القصص كانت مربوطة بشخص أو باسم، وبس بده يقول عن شغلة أو يعجوبي ما كان يذكر الاسم، مثلا لولد أعمى ما ذكر اسمه، لأنه كل الأشخاص اللي يعتبر هو المشوهين إذا أجاز التعبير خلاص على إيد المسيح اللي هو اللي بيساعد على الخلق، إذا كان ما عنده عين بيحط له عين، بس ما كان يركز على الاسم. فمقصود أنه أنا وإنت أعمى، أنا وإنت خاطي، أنا وإنت ممكن نكون عندنا تشوه، والخلاص بيكون على إيد سيدنا يسوع المسيح. بس بالوقت نفسه بتحسي بإنجيل يوحنا رغم كل هالأشياء كمان ذكر أشخاص معينين، مثلا قصة إليعازر ما حدا ذكرها إلا هو، لأنه كان تربطه بسيدنا يسوع المسيح بهالعائلة بمريم ومرتا وإليعازر في صداقة، بقى ذكر الأسامي وذكر التفاصيل ورغم غيره ما حدا ذكرها. يوحنا كان عنده نوع من التفاصيل وحوادث دقيقة مع عدة أشخاص، واللي بيعجب فيه الحوارات اللي كانت موجودة، كان يركز كتير على الحوارات. إذا بتطلعي في بعض المراجع الأجنبية إذا بتفوتي مثلا كل شخص شو قايل حاطينا بغير لون، بإنجيل يوحنا إذا بتطلع بإنجيل يوحنا بتلاقي الحوارات بين سيدنا يسوع المسيح والتلاميذ أو غيره كتير. لا، لأنه هيدي ركز عليها كتير يوحنا، هو بكتير بميل إلى التكرار، وبيوصف المسيح بأشياء قوية مميزة، مثل ما ذكرنا بلش إنجيله بقصة الكلمة باللوغوس اللي هي بعيدة كتير عن الحرفية تبعها أنه هي الكلمة. هون بتحسي أنه استعمل الفلسفة بكتاباته ليقدر يوصل الإيمان للأشخاص اللي منهم مؤمنين اللي بعدهم ملحدين واللي عندهم الفلسفة، ويقدر يدخل لقلهم بهالأسلوب الذكي لحتى يوصلهم الكلمة بشكل كتير دقيق.
يمكن إذا بتسمح لي أقطعك، كل اللي بيبرر هالتفاصيل اللي حضرتك عم تحكي عنها هو نضوجه،
صح،
وهو عمره الطويل،
صحيح.
يعني الوقت اللي كتب فيه كان ناضج هو فكريا ولاهوتيا، وحتى المسيحية بشكل عام كانت كإيمان كانت نضجت أكثر، والوقت هو كفيل أنه كل الأفكار والفلسفية وكل اللاهوت يكون فعلا تمخض مثل ما بيقولوا أو نضج بفكر الإنسان بشكل عام.
هاي نقطة صحيحة، بس بالوقت نفسه كمان مش بس إنه الإيمان كبير، صار الشك بالإيمان صار موجود
وصار في ضرورة أكتر،
صار ضرورة إنه يكتب كتاباته بدقية للأمم كلها مش لأشخاص معينين، لأنه المسيحية انتشرت، ما صارت محدودة بس باليهودية، ما صارت بس بمنطقة معينة، صار بده يوصل كلمته لليونانيين. اليونانيين معروفين بالفلسفة، يعني ما في يحكيون إشياء إلا ما تكون عميقة وتكون كتير دقيقة لدي يقدر توصل الكلمة بشكل صحيح. لهالسبب بتلاقي إنه كتاباته فيها كتير من الفلسفة ومنا سهل إنك تقرأها وتفهميها. ما ركز كتير على الأمثال، ما ركز كتير على النبوءات، لعب كتير على الكلمة، الكلمة اللي بترن. مثلا منقول كلمة نور تكررت كتير بإنجيل يوحنا على كلمة الحياة والحق والحقيقة، إنه هودي كلهم أشياء يعني الواحد بيتوقف عندها، بده يفهمها، بده يقدر ليستوعبها، بده يتوقف عليها وبده يقرأ أكتر من ما إنه بس يقرأ عليها مرور الكرام شو المغزى منها. لهون منقول إنه أسلوبه كان كتير دقيق، كان مثل ما ذكرنا كيف عندنا رموز لكل الأناجيل، كان رمزه النسر المحلق فوق الكل واللي عبي مش بس محدود بمطرح معين، لهالسبب كان رمزه رمز النسر. وأسلوبه كان يميل للنقيد، يعني صحيح يكرر كلمات مثلا نور وظلمي، الحياة والموت، وركز كتير على الابن والآب والروح القدس بشكل كتير، إنه في كلام بين الآب والابن وكيف الآب أعطى سلطانه للابن، والمسيح بنفس الوقت في خطاب كتير مهم إذا من بالفصل 16، ما في عنا بعد وقت نروح عليه، فصل 16 بتشوفي كتير الأشياء واضحة عن الآب والابن والروح القدس. لهالسبب منقول إذا نقرأ إنجيل يوحنا منعرف معنى الثالوث الأقدس، منعرف معنى الأسرار، منعرف الإنجيل كتابته مكتوبة لا يركز ولا يوضح ألوهية المسيح والأقنوم الثلاثي الآب والابن والروح القدس شو معناته، ليش المغزى منه، وأهمية الروح القدس ببعد صعود سيدنا يسوع المسيح، كيف عطى السلطة للتلاميذ لا يقدروا
يحملوا
رسالته ويبشروا فيها.
وهلأ أصدقائنا صرنا مضطرين أنه نختم حلقتنا لليوم من برنامج صوت عمانوئيل، وزودتنا لليوم إذا مار بولس برسالته اليوم لأهل فيليبي بيقول: أما نحن فمدينتنا في السماوات ومنها ننتظر الرب يسوع المسيح مخلصا. إذا كان بيعتبر أنه نحن مطرحنا هو مع ربنا بالسماء، فخلونا ما تكون أمور الأرض هي بس همنا الوحيد. خلونا نفكر بهالفكرة هاي، وخلونا نثبت على إيماننا بالمسيح، لأنه هالثبات هو قمة الحياة المسيحية. الله معكم.